بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا بولس الرسول الى تيتوس الاصحاح الاول من اول الايه 5. من اجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الامور الناقصه وتقيم في كل مدينه شيوخا كما اوصيتك. ان كان احد بلا لوم بعل امراه واحده له اولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل لا غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعز بالتعليم الصحيح ويوبخ المنافقين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختان الذين يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش رضية، بطون بطالة. هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان، لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا إناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفضون. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل تأملاتنا في رسالة تيتوس. كنا شفنا المرة الأخيرة مقدمة للرسالة، وعرفنا في المقدمة ديت مين تيتوس، وإزاي الإيمان دخل إلى جزيرة كريت. وزي ما قلنا زمن كتابة الرسالة كان حوالي سنة 64 ميلادية، وعرفنا إن بولس زار كريت ما بين السجن الأول وما بين السجن الثاني. السجن الأول طلع منه بولس سنة 62، السجن الثاني استشهد سنة 67، يبقى هو زار كريت ما بين 62 و67، وطبعا كتب الرسالة بعد الزيارة، فعشان كده بنقول الرسالة كانت 64. يبقى بولس زار كريت ما بين سنة 62 وسنة 64 في الفترة ديت. لما بولس زار كريت ترك تيتوس في الجزيرة. ليه تركه؟ هو ده الحديث بتاع النهاردة، بيقول له من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة. في أمور كانت ناقصة في الكنيسة محتاجة ترتيب، فبولس ترك تيتوس عشان يرتب الأمور ديت. الأمور ديت زي إيه؟ نمرة واحد، في معلمين كذبة بدوا يطلعوا في كريت، فمحتاجين واحد يقاوم التعليم دوت ويثبت عدم صحته، أمر ناقص. في نفوس امنت في كريت محتاجه حد ياخد بايديها ويمشي بيها في طريق النمو الروحي، فدي محتاجه واحد يكمل العمل. هنشوف ايضا انه محتاجين ان احنا نرسم كهنه، دي ايضا محتاجه حد يكمل العمل دوت. ودي كشفت شخصيه معلمنا بولس الرسول من جهه كذا امر. الامر الاولاني ان بولس شخص عنده غيره وعنده اجتهاد. قعد في كريت وبدت الناس تآمن، فبولس عايز ينتقل لمكان تاني عشان يكرس فيه علشان يبشر فيه، فبالتالي في أمور ناقصة في كريت بعد الناس دي ما قبلت الإيمان، فدي كشفت شخصية بولس الرسول كإنسان مجتهد، إنسان عنده غيرة. الأمر الثاني كشف أن بولس الرسول إنسان حكيم. طب الناس بتوع كريت دول لسه محتاجين حد يكمل معاهم، طب أنا لو سبتهم ورحت عشان أكرس في مكان تاني، طب ما هي النفوس دي عايزة حد ياخد بإيديها. فلذلك بدأ بولس يفكر أن حد يكمل الشغل دوت. أيضا كشفت حكمة بولس الرسول في اختيار الشخص المناسب. شفنا مثلا في أفسس لأن اللي يناسب أفسس تيموساوس، النهاردة في كريت لأن اللي يناسب أن يكمل الخدمة في كريت هو تيتوس. كل الأمور دي كشفت أنه بولس الرسول إنسان مش بيدور على نفسه بقدر ما بيدور على نجاح العمل. لأن لو بولس بيدور على نفسه يقولك طب أنا تعبت ويجي بعد كده واحد والنجاح ينسب للآخر دوت، لا أنا مش هستعين بحد علشان العمل ينسب لي. لا، بولس ما يهموش الحكاية دي، المهم أنه هو يحقق الغيرة بتاعته بأنه ينتقل من مكان لآخر عشان يكرز. من الحكمة أن احنا نختار حد، فنختار حد يكمل العمل. حسن اختيار الشخص المناسب اللي يعمل العمل، فوقع الاختيار على تيتوس. مش مهم بقى في الاخر يتقال انه تيتوس كمل العمل بتاع بولس كان ناقص، لا لا لا، كل ده ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني ان الايمان يمتد. طيب لما ترك تيتوس في كريت يقول له وتقيم، من اجل هذا تركتك، عشان ايه؟ عشان تقيم في كل مدينة شيوخا كما اوصيتك. في كل مدينة، كريت دي جزيرة فيها من 90 ل 100 مدينة، قال له مطلوب انك في المدن بتاعت كريت دي تقيم في كل مدينة شيوخ. كلمة شيوخ في اليوناني بريزبيتيروس، بريزبيتيروس يعني شفيع، يعني كاهن. فنفس كلمة شيوخ ديت ذكرت في سفر الأعمال الإصحاح 20، من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى بريزبيتيروس. مترجمة في سفر الأعمال الإصحاح 20 قصوص، من ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة. هنا مترجمة شيوخ، يبقى شيوخ هي نفس كلمة قصوص. بولس بيقول له تقيم في كل مدينة قصوص. عادة المدينة زمان كان يبقى فيها كنيسة واحدة مش أكتر من كده، كان لسه الإيمان منتشرش، ففي المدينة في كنيسة. في الكنيسة الواحدة حتقيم قصوص أكتر من واحد، يبقى إذا دي كشفت إنه الكنيسة الواحدة بيبقى فيها أكتر من كاهن، وده بيبقى أمر نافع في الخدمة، لأنه في الحقيقة كل كاهن، كل خادم ربنا بيميزه بهبة معينة، بنعمة معينة. لو الأمر اقتصر على خدمة كاهن واحد، هو ربنا مديله نعمة في جانب معين، فيبقى في جانب مشبع بالنسبة للمؤمنين، في جوانب تانية ممكن ما تكونش واخدة حقها كفاية. لكن لما يكون في أكتر من واحد، ده بيهتم بالجانب الفلاني، ده بيهتم بالجانب الفلاني في الروحيات كلها، فيبقى كلهم بيكملوا العمل مع بعضهم. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، ممكن الأسلوب بتاع خادم معين أو كاهن معين ما يناسبش الكل. طب عندنا دوت له أسلوب معين، ده له أسلوب تاني، ده له أسلوب تالت، فدي تتناسب مع كافة المؤمنين. فبقى نافع للكنيسة أن يكون في كل كنيسة في أكتر من كاهن. تقيم في كل مدينة خصوصا، بقى خلينا نقراها بالترجمة الحرفية بتاعتها، تقيم في كل كنيسة خصوصا كما أوصيتك. وفعلا لما نقرأ في الكتاب نلاقي أن كل مدينة كان فيها أكتر من واحد. مثلا زي ما بقول لكم في أعمال 20 يقول من ميليتس أرسل لأفسس مدينة واستدعى قصوص الكنيسة. يبقى أفسس بقول لكم فيها كنيسة واحدة، كانش لسه الكنائس كترت، ومدينة أفسس فيها إيه؟ فيها أكتر من كاهن، قصوص الكنيسة. وأيضا معلمنا بولس الرسول في الرحلة الأولى هو وبرنابا، سفر الأعمال صح 14، يقول انتخبا بولس وبرنابا لهم للمؤمنين قصوصا في كل كنيسة. مش انتخبا لهم قصا في كل كنيسة، لا، يبقى ده منهج رسولي انه كل كنيسة يبقى فيها اكتر من كاهن. طيب مين اللي حيقيم الكاهن؟ بيقول له انا يا تيتوس تركتك في كريت عشان تقيم قصوص، يبقى تيتوس. طب تيتوس ده ايه دوت؟ دوت اقام بولس اسقف على مدينة كريت، يبقى الاسقف هو اللي بيقيم القس الكاهن. نفس الحكاية لما بيبعت لتيموساوس في الرسالة الأولى، وتيموساوس ده أسقف أفسس، بيقول له لا تضع يدا على أحد بالعجلة. يبقى مين اللي بيحط الإيد عشان يقيم القصوص؟ الأسقف. طيب يقول له تقيم، كلمة تقيم يعني في نظام معين، في شكل معين، في طريقة معينة نعين بيها، نقيم بيها شخص يبقى كاهن. كلمة تقيم مش يعني طيب فلان يبقى كاهن، لا تقيم. فالكلمة بتدل ان في نظام معين لإقامة الشخص عشان يكون كاهن، وتكررت في اكتر من موضع. لما اختيار الشمامسة في سفر الأعمال الإصحاح السادس قال لهم انتخبوا أيها الرجال سبعة إخوة، انتوا اختاروا سبعة إخوة، طب انتوا اخترتوهم خلص الموضوع على كده؟ قال لا، فنقيمهم نحن. يبقى كلمة ان احنا نقيم قس او نقيم كاهن او نقيم أسقف مش مجرد ان احنا نقول فلان يبقى قسيس، لا، وإلا كان قالوا انتخبوا انتوا سبع شمامسة ويبقوا هم دول، لا ده انتوا انتخبتوا أفراد، الأفراد اللي انتوا انتخبتوهم هاتهم لنا وإحنا حنقيمهم. يبقى إذن في شكل معين، في إطار معين، في نظام معين، في طقس معين حنقيم به الشخص. يبقى انت تيتس هتختار فلان وفلان، بعد الاختيار خلص الموضوع؟ قالوا لا حنقيمه بقى. يبقى كلمة نقيم هنا دي تفيد الايه؟ الطقس بتاع رسامة الشخص ككاهن او كأسقف او كشماس. علشان كده برضو نفس الكلمة قالهم علمنا بولس الرسول في عبرانيين 5، كل رئيس كهنة يقام من اجل الناس. يبقى في طقس، في نظام معين لإقامة القصوص، ده اللي احنا بنشوفه في الكنيسة، طقس الرسامة. ايضا تقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك، يعني معناها ان في ناس معينين. طبعا احنا كده فهمنا انه في أسقف بيقيم قس زي ما بنشوف في الكنيسة، شفنا ان في طقس لإقامة القس زي ما بنشوف في كنيستنا. ايضا الآية دي اكدت انه مش زي ما بيعلم البعض انه مفيش فئة معينة في المؤمنين اسمهم قصوص، لا ده كلنا جعلنا ملوك وكهنة لله ابي. فتيجي بعض الطوائف تقول لك لا يبقى مفيش حاجة اسمها قصوص في الكنيسة، ده احنا كلنا ملوك وكهنة. لا، كلمة انك تقيم في كل مدينة قصوص، طب ما هو المدينة دول كلهم مؤمنين، لا ده احنا هنقيم ناس منهم، يعني معناه ان في اختيار على ناس وفي ناس معينين هم دول اللي ايه اللي هيبقوا قصوص. انتخبا في كل مدينة قصوص. يبقى اذا من زي ما بتعلم بعض الطوائف انه ما فيش فئة معينة اسمهم قصوص، لا ده احنا كلنا بمفهوم ملوك وكهنة، يعني خلاص ما بقاش في فئة في الكنيسة اسمها كهنة، لا ده الآية دي اكدت انه في مجموعة معينة بتختار، وبقول مجموعة دول هم اللي اسمهم قصوص. طيب امال الآية اللي بتقول جعلنا ملوك كهنة لأبيه، هنا بقى الكهنوت بالمفهوم العام، كلنا كهنة بمعنى ان كلنا بنصلي، قدموا اجسادكم ذبيحة، يبقى بقيت انا كاهن لما بقدم جسدي، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، بقيت انا كمؤمن كاهن لاني برفع ايدي بالصلاة. لكن دوت ما يلغيش ان في فئة معينة في الكنيسة دول اسمهم ايه؟ قصوص. قال له هتيجي على المؤمنين دول كلهم وتختار منهم ناس، الناس دول نقيمهم قصوص. يبقى ده يؤكد ان في طغمة في وسط المؤمنين اسمهم ايه؟ اسمهم قصوص. زي ما بولس في سفر الاعمال الاصحاح 20 يقول من ميلاتس ارسل لأفسس واستدعى، لو قصوص ديت يعني كل المؤمنين يبقى استدعى كل المسيحيين اللي في أفسس، لا ده استدعى ناس معينين. مين الناس دول؟ الناس اللي اقيموا قصوص. يبقى ده يؤكد ان في وسط المؤمنين فئه خاصه، مجموعه معينه اسمهم ايه؟ اسمهم قصوص، مش كل المؤمنين. طيب سفر الاعمال الاصحاح 20 بالمناسبه ديت بيقول ايه؟ من ميلاتس ارسل لافسس واستدعى قصوص الكنيسة. طب كويس، بقية الآية يقول لهم ايه؟ تحرزوا اذا لأنفسكم وللرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا رعية الله. الله، انت قلت ان انت جبت القصوص، يبقى اللي قاعدين قدامه دول كلهم قصوص، قصص كهنة. طيب بيكلمهم يقول لهم الروح القدس أقامكم ايه؟ أسقف. هم أسقفة ولا كهنة؟ ولا هم زي ما البعض قال الأسقفة والكهنة فئة واحدة، ممكن يتسموا كهنة ممكن يتسموا أسقفة لكن هم نوع واحد؟ نقول لهم لا، هم نوعين، وحنشوف دلوقتي في الرسالة هنا اللي يأكد ان هم فئتين مختلفتين. طب ومعنى أعمال 20 ايه؟ هم قصوص بريزفيتيروس، لكن لما بيقول لهم أقامكم الروح القدس أساقفة، كلمة أسقف يعني ناظر، يبقى هنا ما يقصدش رتبة الأسقفية لكن يقصد العمل. أنت كاهن قسيس بس الروح القدس أقامك تبقى ناظر على المؤمنين، تاخد بالك من عينك عليهم. لكن ده ما يمنعش إن هنشوف دلوقتي إن في فئة مخصوصة اسمهم الإيه؟ الأسقف. لأن برضو بعض الطوائف تفسر الآيات دي تقول القصوص، هم في طوائف قالت ما فيش قصوص خالص كلنا إخوة. الآية أكدت إن في فئة معينة اسمهم قصوص. طيب في طوائف تانية قالت إيه؟ القصوص والأسقفة طغمة واحدة. نقول لهم لا، أعمال 20 بينادي القصوص بيقول لهم ربنا أقامكم يا كهنة نظارا على الكنيسة، يبقى أقامكم الروح القدس فيها أساقف، هنا ما يقصدش رتبة الأسقفية. نفس المعنى ده ذكره معلمنا القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الخامس، يقول أطلب إلى الشيوخ، أطلب إلى القصوص الذين بينكم، أنا الشيخ، أنا القس رفيقكم، كلمة بريزفيتيروس نفسه، والشاهد لألام المسيح. طب يكمل بيت الآية يقول لهم، بيخاطب الشيوخ اللي هم القصوص، قال لهم ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. كلمة ناظر يعني أسقف. طب هما دول قصوص ولا أسقفة؟ لا، انتوا قصوص بس خليكم ربنا أقامكم نظار، تنظروا، تبقى عينيكوا على المؤمنين، تتابعوه، تاخدوا بالكم منهم. طيب لو حبينا نفصل بقى، لأنه بعد كده هيكلم بقى على اختيار الأسقفة، ايه العمل اللي يخص القس زي ما مذكور هنا في الرسالة وبقية الرسائل، وايه العمل اللي يخص الأسقف؟ اولا بالنسبة للقس، ناظر، أقامكم نظار عليها. ناظر يعني إيه؟ يعني واحد عينه على المؤمنين، ياخد باله ده بدأ يقول تعليم غلط، ده بدأ يتخلف عن الحضور، فناظر عينه عليهم. نمرة 2، الكاهن راعي. قال معلمنا القديس بولس قال يتعبون في الكلمة والتعليم، الراعي بيطعم الخرفان. طب الكاهن شغلته يطعم المؤمنين، طب بيطعمهم ايه؟ بيطعمهم بكلمة الحياة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. فبقى ده عمل تاني للكاهن، انه يطعم المؤمنين بكلمة الحياة. عمل ثالث للكاهن ذكره معلمنا بولس في تسالونيكي الاولى 5، ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب. يبقى شغلة تاني للكاهن انه يدبر، ياخد بإيد الإنسان، يمشي بيه في مفترقات الطرق، في الاختيارات، يدبر حياته الروحية، يعمل له برنامج روحي علشان ينمو الإنسان في الطريق الروحي، يدبر حياته في دقاته، في مشاكله، يروح للكاهن، يا ابونا دبرني، ارشدني، وجهني، انصحني، شير علي أعمل إيه. لشغلة الكاهن أيضا شغلته إنه يصير زي ما قال القديس بولس في عبرانيين 13 والقديس بطرس في الرسالة الإصحاح الخامس، صائرين أمثلة للرعية، نموذج، مثال، المؤمنين يبصوا ليه ويعملوا زيه. عمل آخر للكاهن قاله القديس يعقوب في الإصحاح الخامس في رسالته، أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة، يبقى يصلوا للمريض ويدينوا بزيت. عمل آخر للكاهن قالوا معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 13، أطيعوا مرشديكم، والنبي يرشد بيدبر، وإخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حساب. يعني قاعد يعني محترس منتبه على خلاص كل نفس، كأنه ربنا هيسأله، كأنه كل واحد هيحمل حمل نفسه، بس هو شعر انه الناس دول في مسؤوليته، فسهران عليهم منتبه ليهم، اي امور تيجي في حياتهم بيرشد الصح ايه الغلط، كأنه هتحط حساب عن كل نفس في الكنيسة. ديت اعمال القس كما ذكرت في الكتاب المقدس. طيب هتقيم كسوس يطيطس، طب نختارهم بناء على ايه؟ قال له المواصفات، ان كان احد بلا لوم. بلا لوم يعني ايه بلا لوم؟ هل بلا لوم يعني بلا خطية؟ لا، ما فيش حد بلا خطية. اما البلا لوم يعني ايه؟ ما يكونش في حياته يعني خطأ ظاهر، ما يكونش في حياته عمل مشين، ما تكونش له سمعة سيئة في وسط المؤمنين. يبقى ازاي ده يبقى كاهن؟ يجي بعد كده يرشد الناس، اما ما احنا عارفين حكايتك. فقال له نمرة واحد لما تختاره ما يكونش ممسوك في علة، ما تكونش عليه شكاية، ما يكونش سمعته وحش. ادي معنى بلا لوم، مش معناها انه بلا خطية لانه مفيش حد بلا خطية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بعل امرأة واحدة، يكون متجوز ست واحدة. ليه بولس بيقول له يكون متجوز ست واحدة؟ طب المسيحيين كلهم متجوزين ست واحدة، وفي مسيحي بيتجوز اتنين ستات. هو بيوصف الوضع اللي كان في الكنيسة الاولى. في الكنيسة الاولى كانوا في ناس جايين من الديانة اليهودية، اليهودية بتبيح ان الواحد يتجوز اكتر من زوج. ممكن يكون جاي من الديانة الوثنية، الوثنية ممكن يتجوز ثلاثة اربعة خمسة. طب دخل في الإيمان المسيحي عنده خمس ستات، ثلاث ستات، اثنين ستات، الطاطو كلهم قبلوا الإيمان أو ما قبلوش، يدخل في المسيحية بس ما ينفعش يبقى كاهن. عشان يكون كاهن يكون بعل امرأة واحدة، يكون أصلا هو جايلنا من اليهودية بست واحدة، جايلنا من الوثنية متجوز ست واحدة. طب جايلنا متجوز ثلاث أربع ستات عايز يبقى مسيحي؟ أهلا وسهلا. الستات عايزين يبقوا مسيحيين؟ اهلا وسهلا. مش عايزين يبقوا مسيحيين؟ هم حريين. عايزين يعيشوا مع الرجل المسيحي يعيشوا، عايزين يفرقوه يفرقوه، بس الشخص ده ما ينفعش نختار يبقى ايه؟ يبقى كاهن. كاهن يبقى بعل امرأة واحدة، ده المعنى اللي يقصده بولس. في الحقيقة الشراح بقى يعني قعدوا يلفوا فيها كتير، قالوا يبقى لازم يكون متجوز. لا مش بالضرورة، لانه هيجي بعد شوية يقول ويكون له اولاد رباهم يعني في خوف ربنا. طب وفرد كاهن ما بيخلفش عيال، ما ينفعش يبقى كاهن؟ او شخص ما بيخلفش عيال؟ لا، يبقى كلمة يكون له اولاد مش الزام يكون له اولاد، برضو يكون بعل امرأة واحدة مش الزام يكون متجوز. الكنيسة استحسنت ان يكون الكاهن متزوج لانه بيعمل في وسط اسر ورجالة وستات وبنات، لكن طقسيا وكتابيا ما يمنعش ان يكون في كاهن بتول. الآية دي ما تقولش انه لازم يكون الكاهن متجوز. البعض قال بعل امرأة واحدة يعني ما يكونش مطلق قبل كده، يعني احنا بنأول النص اكتر مما يجب. هو النهاردة في قوانين الكنيسة لو واحد مثلا مراته ماتت وجي اتجوز واحدة تاني، اهلا وسهلا ما فيش مشكلة. طب ينفع واحد متجوز ست زوجته ماتت واتجوز مرة تاني ينفع نرسمه كاهن؟ لا ما ينفعش، ده في قوانين الكنيسة. لكن مش عايزين ناخد النص ده ونحمله أكتر مما ينبغي، لأنه النص ده ما يقصدش بيه بولس الرسول غير حاجة واحدة بس، إن الراجل اللي جاي لنا من الوثنية يكون جاي لنا بست إيه؟ بست واحدة. وهو في الوثنية اتجوز وطلق خلف عمل، النص ما راحش للحتة ديت. لكن جالنا في الإيمان المسيحي مع زوجة واحدة، ده المعنى اللي يقصده بولس الرسول. طيب ايه القصد منها بقى؟ القصد منها انه يعني راجل مثلا مراته ماتت من حقه يتجوز تاني، او من حقه. طب نعمله قسيس؟ لا ما ينفعش نعمله قسيس. ليه؟ لان دي معناها ان هو ما عندوش قدرة على انه يضبط الشهوة. بولس الرسول لما ذكر الحكاية دي في كورنثوس قال لو ست زوجها ماتت من حقها انها تتجوز، بس الافضل انها تلبث كما هي، الافضل ان هي تقعد ارمله. لا تعبانه ومش قادره وهتعمل مشاكل، لا روح اتجوز احسن. يبقى الافضل. فلما نيجي ان واحد عايزين نختاره مراته ماتت اتجوز واحده تانية مش غلط، بس دي معناه ان هو مش عارف يضبط نفسه. فلا مش مفضل ان يكون دوت من الكهنه. بعل امرأة واحدة. طب الشرط اللي بعد كده له أولاد مؤمنون. يعني له أولاد مؤمنون معنيين، هو في الوثنية كان متجوز وعنده عيال، طب هو جه للإيمان المسيحي، طب ولاده مش عايزين يقبلوا الإيمان المسيحي، لا ما ينفعش يبقى ده كاهن وعياله وثنية. طيب نيجي النهاردة هو مسيحي ومتجوز مسيحية ومخلف على المسيحيين، لما نيجي نختاره بقى يكون له أولاد مؤمنون، يعني يكون رب أولاده في الإيمان، ولاده صورة حية للحياة المسيحية. ليه؟ إيه الحكمة في كده؟ الحكمة في كده نمرة واحد، إنه الكاهن وعيلته حيبقوا مثال ونموذج للكنيسة، بص ابن أبونا، بص بنت أبونا بتعمل إيه، فهيبقى الكلام مش حلو. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو كشخص ابنه دوت أو بنته مولود في البيت عنده، يعني أنا بأدبه بربيه من وهو طفل. نمرة اتنين، أنا كأب لي سلطان على ابني أو بنتي، فإذا كنت لي سلطان على ابني وإذا كان ابني ده معايا من الصغر وفي الآخر لما كبر طلع ولد فسدان، يبقى أنا معرفتش إيه، أنا معرفتش أربيه. طب إذا ما كنتش عرفت تربي ابنك اللي ليك سلطان عليه واللي معاك من وهو صغير بيبي، وما لما يجيلك بقى شاب كبير السلطان إيه؟ سلطان المحبة، لكن مش هقدر ألزمه، لكن أقدر ألزم ابني في البيت. طب إذا كنت ابني اللي أقدر ألزمه في البيت معرفتش أربيه تربية روحية، يبقى حاجة لأولاد الكنيسة، لا أملك سوى سلطان المحبة وجايين لي كبار يمكن يكونوا جايين لي من حياة فاسدة، إذا كان الولد الصغير اللي معايا في البيت معرفتش أربيه يبقى هعرف أربي ولاد ربنا اللي في الكنيسة؟ لا، يبقى الشرط يكون له أولاد إيه؟ مؤمنون. يوصف حالة ولاده، ليسوا في شكاية الخلاعة. في شكاية الخلاعة يعني ما يكونش ولاده في فجور أو في انغماس في الشهوات أو تصرفات تستوجب الشكوى. يا بص بيتصرف ازاي؟ بيصح ابن ابونا يعمل كده؟ قال لا، دول أولاد في شكاية الخلاعة، في شكوى عليهم من جهة السلوك، سلوك غير منضبط، لا ما ينفعش، لازم يكونوا أولاده ما فيش شكوى على سلوكهم. طبعا مش برضو ان يكونوا معصومين، لكن ما تكونش فيه خطية واضحة، ما يكونش فيه شيء مشين، ما يكونش فيه سمعة سيئة تحيط بيهم، ولا متمردين، ما يكونش أولاده تمرد عدم الخضوع. إذا كان أولاده في البيت متمردين، أما لما نأتمنوا على أولاد المسيح في الكنيسة ما ده هيطلعوا أكتر من كده، زي ما قيل عن عالي الكاهن إنه كان أولاد عالي، عالي أكرم أولاده أكرم من أكتر من ربنا، فبقوا العيال متمردة حتى وصيت ربنا كانوا بيكسروها. لا، الشرط إن يكون أولاده غير متمردين. قلنا ليه؟ نمرة واحد، عيلة الكاهن مثال للرعية نموذج. نمرة اتنين، إنه نضمن إن يكون دبر بيته صح، عارف يرشد الولاد، عارف يربيهم، فبالتالي لما نأتمن على العيلة الكبيرة يعرف يقودها ويربي. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. الآية دي كشفت أحبة إنه الولاد يكونوا مؤمنين وليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، شروط علشان نختار الشخص يبقى كاهن. يبقى لو العيال فيهم الصفات ديت ده عيب يمس الأب بنفسه، لذلك بقى إلزام على الأب أمام الله أن يربي ولاده في خوف ربنا. فلما يجي الولد يقول أنا حر، لا أنت مش حر، أنت لو طلعت ولد في شكاية الخلاعة، لو طلعت ولد متمرد، العيب ربنا حينسبه لمين؟ لأبوك. فبقى إلزام على الأب أن هو مسؤول أمام ربنا أن يربي ولاده في خوف ربنا. نمرة اللي بعد كده اللي أطلع بيها من هنا، أنه الآيات دي تؤكد إن في فئة معينة في المؤمنين بنختارهم يبقوا كهنة، مش زي ما بيقولوا إخواتنا إنه كلنا ملوك كهنة، يعني ما فيش فئة في الكنيسة اسمهم كهنة، لا ده كل إن في مواصفات لناس، طب والباقيين كلهم مؤمنين، بس لا ده في مواصفات للكهنة، يبقى ده يؤكد إن الكهنة دول فئة إيه؟ فئة خاصة، مش كل المؤمنين اسمنا كهنة. يكمل، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم. بعد ما اتكلم عن شروط اختيار الكهنة وعرفنا من الكتاب ايه العمل بتاعهم، هيتكلم على شروط اختيار الأسقفة وهنشوف في الرسالة هنا إيه العمل بتاع الأصوف. بس قبل ما استرسل، الآية دي كشفت إن إحنا عندنا فئتين، فئة اسمها قصوص وفئة اسمها أسقفة، مش زي ما بعض الطوائف قالت القصوص هم الأسقفة استنادا لأعمال 20 من ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة وقال لهم الروح القدس أقامكم أسقفة، يبقى القصوص هم الأسقفة. لا، هم فئتين. إيه البرهان إنه فئتين؟ نمرة واحد، قالوا تقيم في كل كنيسة بريزفيتيروس في اليوناني. طيب الآية نمرة سبعة، يجب أن يكون الأسقف بسكوبوس، كلمة تاني بسكوبوس يعني ناظر، يبقى دي كلمة ودي كلمة، يبقى دي فئة ودي فئة، في فئة اسمهم قصوص وفي فئة اسمهم أسقف. نمرة اتنين، قال القصوص يكونوا بلا لوم، وجاي هنا بيقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم. طب ما لو هو الأسقف هو القس، طب ما انت قلت بلا لوم بتعيدها تاني ليه؟ لا، القس يكون بلا لوم والفئة الثانية اللي اسمهم أسقفة يجب برضو ان يكونوا ايه؟ بلا لوم. يبقى دي تؤكد ان في فئتين في الكهنوت، فئة اسمها قصوص وفئة اسمها أسقفة، لانه يجب ان يكون الأسقف بلا لوم. كرر صفة في رجال الكهنوت، لازم ان يكونوا بلا لوم. الشمامسة اول درجة في الكهنوت، يجب ان الشمامسة يكونوا بلا لوم. فهمنا بلا لوم يعني ما فيش في حياتهم شكاية، ما فيش في حياتهم فضيحة، ما فيش في حياتهم عمل مخين، ما فيش سمعة سيئة تملي بتتقال عن الشخص دوت، إزاني قاتل ظالم، لا 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 ما ينفعش. طب لوم كده، ده إنسان على لوم، لا ما ينفعش. يجب أنه كل رجال الكهنوت لما نختارهم يكونوا بلا لوم. طيب بيوصف بقى هنا الأسقف صفة كوكيل لله، ده الوكيل بتاع ربنا. برضو بعض الطوائف تقول لك وكيل، ما احنا كلنا وكل، فمن هو يا ترى الوكيل الأمين الحكيم؟ ومعلمنا بطرس قال ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء على نعم الله المتنوعة. ما احنا كلنا كمؤمنين وكل، كلنا وكل صح، بس ما فيش حد فينا تقال عنه وكيل لله إلا مين؟ الأسقف. الأسقف وكيل ربنا، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح الرابع، هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله، الوكيل على أسرار ربنا. يبقى وكيل الله ده الأسقف، الأسقف ممثل لله، نائب عن الله، وكيل عن الله. بس مفهوم الوكيل اللي احنا بنفهمه في الحياة العامة انه فلان مش موجود وموكل فلان. طيب لما بنقول ان الاسقف او بولس بيقول ان الاسقف وكيل ربنا، ليه هو ربنا مش موجود في وسط المؤمنين؟ لا، الفرق ما بين وكيل العالم والوكيل في الكنيسة ان وكيل العالم توكيل عنه، لكن في الكنيسة المسيح موجود. اما للاسقف وكيل عنه ليه؟ ان هو الصورة المنظورة للمسيح، وكلاء سرائر الله. الأسرار بتاعت الكنيسة اللي بيمارسها المسيح رئيس الكهنة. طب الأسقف أو الكاهن ده الوكيل، يعني إيه الوكيل؟ يعني بيدي ربنا إيديه عشان المسيح يناولنا بإيد الكاهن. المسيح عايز يسمعنا الحل فبيسمحونا بلسان الكاهن. يبقى الكاهن وكيل، ليه هو المسيح مش موجود؟ ده هو اللي بيدي الحل. هو المسيح مش موجود، ده هو اللي بيقدس الأسرار، ده هو اللي بيناولنا، ده هو اللي بيعمدنا، ده هو اللي بيجوزنا. الذي بارك في ذلك الزمان الآن أيضا بارك. فوكيل إنه المسيح بيتمم بالسر، يبقى الأسقف وكيل لله. صفات بتاعته، غير معجب بنفسه. الإعجاب بالنفس ده يبان فين؟ في تمسك الإنسان برأيه، رفض الإنسان للرأي الآخر. اي حد يقول لا 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 انا كلامي هو الصح، طب ايه لا ما اسمعش حد يعمل اللي انا بقوله. ده واحد معجب بنفسه، في احساس بالذات. لا، الاسقف ما يكونش انسان عنده اعتداد بذاته، متكبر، متشبث برايه، مش راضي يسمع راي اخر، غير معجب بنفسه. صفه تاني، ولا غضوب. ما يكونش انسان غضوب، لانه انا عايز اوجه حد، عمر الغضب ما هيخليني اوجهه، عشان كده قال الكتاب حاكم نفسه خير ممن يحكم مدينة. اللي مش قادر يضبط نفسه طب هيضبط الآخرين ازاي؟ هيقود الآخرين في ان يضبطوا انفعالاتهم ازاي اذا كان هو نفسه مش عارف يضبط نفسه؟ فغير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر. خدوا بالكم يا حبايب الكتاب ما قالش ولا يشرب خمر. لو قال لا يشرب خمر يبقى ما يحطهاش في بقه، ما تتخضيش، بس ده الصح. غير مدمن للخمر، الخمر مش خطية، مفيش مادة في ذاتها خطية، وانا لو مسكتها او شربتها يبقى انا عملت خطية. في دول بسبب البرودة الشديدة بيشربوا قليل من الخمر يدي دفء للجسم، مفيش مشكلة. معلمنا بولس الرسول بيقول لي تيموثاوس لا تكن فيما بعد شرب ما يبقى قليل من الخمر. وما المشكلة فين؟ المشكلة يكون مدمن، لكن حتى وإن شرب قليل، إن شرب بمقدار إنه ما يذهبش عقله، ما نقدرش نقول إنه كده عمل خطية، لأن المادة ذاتها مش خطية ولا مدمن الخمر. عشان كده بولس في روميا بيقول إيه؟ حسنا ألا تأكل لحما ولا تشرب خمر أو شيء مما يعثر به أخوك. أنت ممكن تشربه مش خطية لو شربته، بس إذا كان ده هيأثر أخوك بناقص منه. يبقى في فرق بين الإدمان وبين الشرب العادي. لا، إدمان الخمر هو ده الخطية. الإدمان نمرة واحد خطيته إنه مش عارف يضبط نفسه في أمر هو بيحبه، فبقت فيه شيء متسلط عليه، يبقى ده فيه كسر صريح للوصية اللي بتقول كل الأشياء تحل لكن لا يتسلط علي شيء، يبقى ده كسر وصية. مدمن الخمر بيتلف جسده زي ما قال سفر الأمثال صح 23، والجسد توازنه، يبقى دي خطية. الخمر تسلب العقل زي ما قال أشعية 28 وهوشع 4، فبالتالي تسلب العقل. لو أنا سكرت بتصرف في عدم إدراك، ممكن أعمل أي تصرفات غلط، بقت خطية. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة أفسس 5، لو سكرت ممكن أتصرف فيه خلاعة، دي برضو خطية. فلذلك ما يكونش مدمن للخمر ولا ضراب، ما يكونش سريع الضرب، يعني أي حد يغلط يروح ملطش له، لا ما يستخدمش العنف في التوجيه. ولا طامع في الربح القبيح. في ربح وفي ربح قبيح. ربح يعني أنا أتاجر أجيب بضاعة بفلوس أبيعها بنسبة ربح، دي مش خطية، ده ربح. بس في ربح قبيح، إن أنا عايز أكسب من وراء الروحيات أمور مادية، أي مكسب من وراء الروحيات مادي ده اسمه ربح قبيح. عايز أكسب من وراء الخدمة فلوس، ربح قبيح. عايز أكسب من وراء الخدمة إحساس كده بالذات وبالقيمة، ربح قبيح. عايز أكسب من وراء الخدمة إحساس بالتسلط وبالأمر وبالنهي، ربح قبيح. عايز أكسب من وراء الخدمة ناس تشبع اهتمامات معينة عندي، ربح قبيح. وما أنا عايز من الخدمة عايز مجد المسيح. أي مكسب مادي بأي شكل أو نفسي من وراء الخدمة ده يبقى واحد بيدور على الربح القبيح. وما للخدمة دي هدفها إيه؟ هدفها مجد ربنا، فما يكونش طامع في الربح القبيح. كلها صفات سلبية، بلا لوم، غير معجب بنفسه، لا غضوب، لا مدمن خمر، لا ضراب، لا طامع. طب الإيجابي إيه؟ بل مضيفا للغرباء. حلو إنه ما يحبش الفلوس، ما يسعاش على جمع المال من وراء الخدمة. طب في المقابل ما هو ضد محبة المال؟ إضافة الغرباء. البخيل ما يضيفش غريب، أضيفه يعني أكله يعني أشربه، لا. فيجب أن الأسقف يكون بيته مفتوح، أي حد غريب يجي البلد مين اللي يستضيفه؟ الأسقف. وأقصد بحد غريب يعني إيه؟ زمان كانت تبقى فيه كنيسة واحدة في المدينة، طب في ناس بيجوا من أماكن بعيدة عشان يحضروا الصلاة. طيب جايين وبيحضروا القداس، القداس كان يقعد بالست وسبع ساعات تسبيحة وقداس، تاني يوم حيسافروا على بلدهم، لا ده ساعات كانوا يجوا بالليل، ساعات كانوا يحتاجوا ان هم يتضيفوا عشان يقدروا يسافروا تاني يوم. طب مين اللي يستضيف؟ ناس مسيحيين معروفين، العم فلان بيجينا من الحتة الفلانية، الخال فلان بيجينا من الحتة الفلانية، الخالة فلانة بيجينا من الحتة الفلانية. طب دول جايين يحضروا قداس، طب هيناموا فين؟ بيت الأسقف يجب أن هو يتسع لكل هؤلاء مضيفا للغرباء، أيضا مضيفا للغرباء أن أي حد في أي وقت يطرق باب الأسقف، الأسقف يستقبله، ده شرطه. فبالتالي معرض في أي وقت في النهار حد يخبط عليه أهلا وسهلا. يبقى إنسان ما بيطورش على راحة نفسه، بل هو في كل لحظة مستعد أن يستقبل الآخرين، هذه صفة الأسقف مضيفا للغرباء. أيضا في الكنيسة الأولى كانوا في ناس اسمهم أنبياء قبل ما الكتاب المقدس يكتب. المسيحيين قاعدين احنا كده، طب احنا عايزين نوعظ، طب هنوعظ نقول ايه؟ بنفتح الانجيل نقرا حته ونوعظ فيها. طب زمان ما كانش في انجيل مكتوب قبل ما الاناجيل تتكتب وتتجمع، فكان الروح القدس يدي البعض موهبه اسمها موهبه النبوه. يجي واحنا قاعدين كده كمؤمنين، يروح واحد قايم بيتكلم، لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم، اعطوا تعطوا كيلا مجيدا ملبدا مهزوزا فائضا تعطون في احضانكم. واحد بيقول كلام كده، الكلام ده ايه؟ ده تعاليم المسيح الروح القدس نطقها على لسان النبي دوت. يبقى كأن النبي ده انجيل متحرك، يقعد ويقوم بقى واحد يقعد يشرح الايتين اللي قالهم النبي. طيب بعد ما الكتاب المقدس اتكتب ما بقاش فيه بقى انبياء في الكنيسة. ليه؟ لان عايزين نقعد، لا عندنا افتح بقى متى، افتح لوقا، افتح مرقس. طب النبي ده اللي بيلف من كنيسه لكنيسه، بقول لكم زي كتاب مقدس متنقل. طب كل يومين دول في الكنيسه بتاعتنا، طب يقعد فين؟ بيت الاسقف. تاني يوم بيسافر عشان يروح الكنيسه اللي جنبينا، يروح هناك يبات عند مين؟ يبات عند الاسقف. بل مضيفا للغرباء، محبا للخير. إذا كان إحنا كلنا كمؤمنين مطالبين فلنصنع الخير حسب ما كلنا فرص، فبالأكتر الأسقف يكون إنسان بيحب الخير وبيحب اللي بيعمله خير، محبا للخير، متعقلا، عاقل، رزين، ضابط نفسه، حذر، غير متسرع، متعقل. إيه تاني في صفات الأسقف؟ بارا. كلمة بار يعني عادل. الأسقف شغلته إني يفصل في النزاعات ما بين المؤمنين، واحد مسيحي واحد مسيحي تاني، في خلاف على ورث، في خلاف على ده غلط فيا، عندي حق عند فلان. كنيسة كورنثوس راحوا يتحكموا عند غير المؤمنين، بولس وبخهم، مش في أسقف في الكنيسة؟ نروح للأسقف نقول له عندنا ورث مختلفين في كذا، الراجل زعلان من مراته، الست زعلانة من جوزها. مين اللي يحكم بالعدل ما بين المؤمنين؟ الأسقف. فلذلك يجب أن يكون إيه؟ بارا، عدل، ما يحبيش، ما يميز واحد عن التاني. ورعا، ورع في علاقته بربنا، ورع يعني تقي، يخاف ربنا، حاطط مخافة الله قدام عينه باستمرار، شاعر أنه كل لحظة هو في محضر الله. يبقى مع الناس عادل، مع ربنا تقي. ضابطا لنفسه، ضبط النفس اللي هي التعفف. التعفف يعني إيه؟ يعني السيطرة على رغبات مشروعة. يعني أنا من حقي أكل وأملى بطني وأم من الأكل شبعان، ما فيش فيها كلام، ومحدش يعمل بخلاف هذا فينا، حدش فينا اللي أنا هقوله ده محدش يعمله. أما للأسقف إيه؟ لا أنا ممكن أكل بس لا أنا مش حاملة بطني، محدش فينا يعمل كده، أو تحاربوا نفسيكم بالجوع. لكن دي قامة معينة تناسب واحد زي الأسقف. الإفراد في النسك بدون القامة الروحية مش من الحكمة، فدي مع قبل الاعتراف. لكن ما فيش واحد يستحسنها وتعجبه الحكاية ويقول لك طب أنا هقوم وأنا جعان، هاتش عمل كده خالص. لكن الأسقف عنده تعفف، حاجة من حقه، لا بس أنا هتنازل عنها. أدي معنى كلمة ضابط نفسه أو كلمة التعفف، بيعف عن حقوقه. ايضا ضابط نفسه دي بقى تحمل ان هو ما يكونش غضوب زي ما قلنا، ما يكونش ضراب، ما يكونش طامع بالربح، انسان بيضبط نفسه. ايضا ضابط نفسه يعني المواقف اللي فيها غضب لا يثار، ناس جاية تشتكي له وده على صوت وده على صوت وده على صوت، لا الريت لا وتلاقي هو راح منفعل هو راخر، لا مهما كان الموقف فيه يعني اثارة هو ضابط نفسه، يعني ايه لا يثار. مهما كان الموقف حزن يجب أن لا يفرط في الحزن، يكون عنده شيء من ضبط النفس. ليه؟ لأن ده المثال والنموذج للكنيسة.
جات مثلا مشكلة في الكنيسة ولقينا الأسقف واقف مهزوز ومرتبك، طبعا كلنا هنتعب. طب ده موقف خطير، أو موقف خطير، بس هو يجب أن يكون متجلد يقدر يضبط الفرح، ما يفرجش في الفرح، يقعدش يقعد يقهقه، ما يلقش ضابط نفسه في ضحكه، في حزنه، في المواقف الغاضبة، هو متحكم في انفعالاته. في المخاطر اللي تمر بها الكنيسة يجب أن هو يكون ما يرتعش. ليه؟ لأنه بيبص السلام دوت والانضباط دوت بيبصه في المؤمنين، يجب أن يكون ضابط لنفسه. أيضا من صفاته الآية 9، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم. من الصفات الضرورية للأسقف أنه يلازم الكلمة، ليل ونهار يلهج في ناموس ربنا، ملازم، وهو رايح وهو جاي وهو نايم وهو صاحي وهو مع الناس وهو لوحده، استمرار كلمة ربنا في فكره، ملازما للكلمة. ليه؟ عشان حاجتين. نمرة واحد، شغلة الأسقف ناظر، بس ناظر على الكنيسة كلها، فيبص يلاقي واحد بيعلم تعليم غلط، طب هيعرف منين التعليم ده غلط ولا صح؟ لازم يكون هو ملازم للكلمة، فمن الكلمة عرف التعليم ده صح ولا التعليم ده غلط، فيمنع اللي بيقول تعليم غلط. ملازم للكلمة، ونروح نحتكم له، يا سيدنا أنا بفكر في كذا وكذا صح ولا غلط. لما يكون هو ملازم للكلمة فيعرف يرشدني لمشيئة ربنا، لفكر ربنا، لإرادة ربنا. يجب أن يكون ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، ملازم. لذلك لما ظهرت مشكلة الموائد في الكنيسة الأولى، الآباء الرسل قالوا كلمة لذيذة قوي، قالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله، نترك، أما المفروض نحن عن إيه؟ نلازم كلمة الله. يبقى الأسقف يجب أن يكون ملازما للكلمة الصادقة، لكي، هيقول بولس الكلام اللي أنا قلته، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح. خدوا بالكم، ما قالش أن الأسقف يجب أن يكون عنده موهبة التعليم، لأن موهبة التعليم دي موهبة الروح القدس مداش للكل. يفضل دائما أن الكاهن يكون عنده موهبة التعليم، لأن شغلة الكاهن يطعم القطيع. طب هيطعمهم إيه؟ طعم كلام ربنا، فيكون عنده موهبة التعليم، يفهم كلمة الله ويعرف إزاي يقدمها للآخرين، كل واحد بما يناسبه والظروف اللي تناسبه فيها في الوقت المناسب، يعطيهم العلوفة في حينه. طب الأسقف قال لك لا، يكون قادر أن يعظ. طبعا يريد خير وبركة يبقى الأسقف عنده موهبة التعليم، ماشي، بس أساسا لما نختار الأسقف مش بالضرورة يكون عنده موهبة التعليم، لكن يكون قادر أن يعظ. قادر أن يعظ يعني يقدر يشجع. طب يجيبها منين؟ إنه ملازم الكلمة، لأنه مش بالضرورة أحب من يلازم الكلمة تكون عنده موهبة التعليم. لا، في ناس بتلازم الكلمة بشكل يعني في ناموس الرب مسرته، وفي ناموس يلهج نهار وليل، بس ما عندوش موهبة التعليم، ما فيش مشكلة، بس من ملازمته للكلمة يقول لك لا، الكلام ده صح، الإنجيل بيقول كذا، هو بيعظ، بيرشد، بيشجع، بيؤاذر، لكن مش بالضرورة يقعد يعلم، يفسر، يشرح الإنجيل، مش بالضرورة، بس معرفته بالإنجيل تؤهله أنه يقدر يعظ. كلمة يعظ يعني مش يقف على المنبر يقول وعظة، كلمة يعظ يعني يشجع، يؤازر، يسند. فلما يكون ملازم الكلمة هتبقى كلمة ربنا في فكره، فباستمرار يقدر يسند الآخرين، يوجه الآخرين، يرشد الآخرين، يعظ الآخرين بكلمة الله، لكي يكون قادر أن يعظ بالتعليم الصحيح. أيضا يكون ملازم للكلمة. ليه تاني؟ لكي، نمرة اتنين، يوبخ المناقضين. لما يلاقي واحد مثلا بيقول تعليم غلط يقول لا، يوبخه. ليه؟ لأنه بيناقض الشخص ده التعليم الصح. فدي شغلة الأسقف، فدي محتاجة واحد يكون ملازم. طبعا لو عنده موهبة التعليم خير وبركة، دي زيادة، بس مش شرط للأسقف. لذلك بنجد في كنيستنا القبطية في أسافة ما عندهم موهبة التعليم، لكن عندهم استنارة بكلمة الله في التوجيه في التدبير في, في, في الفصل في المشاكل. بس هو ده المطلوب من الأسقف. طب بيجيب الحاجات دي منين؟ لأنه هو ملازم للكلمة، لكن مش بالضرورة يوعظ، أو مش بالضرورة يكون عنده الموهبة بتاعة الوعظ لكي يوبخ المناقضين. عايز أقف هنا دقيقة وهقول لكم، أدينا لاحظنا الصفات بتاعة الأسقف والكاهن. مفيش صفة تخص الجسد، يكون طويل يكون عريض، يكون صحته حلوة يكون صحته وحشة، يكون عنده طبعا العيب في الجسد اللي يمنع ممارسة عمل الكهنوت هو ده اللي ما ينفعش. يعني واحد بدرع واحد، طب ده هيقدم لنا الذبيحة ازاي؟ لا ما ينفعش. واحد أعمى قبل الكهنوت، لا هنعمله كاهن ازاي؟ واحد أصم، واحد أبكم، لا مش هينفع. لكن مش عارف بيخمى على حق فخس، بيمشي يعرق كده، مفيش حاجة. ما تقلتش صفات في العهد القديم، لما تقلت الصفات الكاسية تقلت على مستوى الجسد عشان احنا تبقى لينا على مستوى الروح. ما يكونش قاحز العينين يعني عنده عين الشريرة، ما يكونش أحدب يعني منحني يعني بيبص في التراب بأمور الأرض، ما يكونش أفطس يعني يدخل مناخيره في كل حاجة، ما يكونش أقرب يعني عنده لونين. صفات دي على مستوى الروح. لكن في صفات الكاهن في العهد الجديد ما فيش أي مواصفات جسدية إلا ما يمنعه من ممارسة عمل الكهنوت. نمرة اتنين، ما فيش شرط لدرجات علمية، ما قالش لازم يكون حاصل على، لا ما مش شرط. مش بالضرورة يا أحبة إنه الإنسان اللي ناجح في الحياة العملية يكون ناجح في إدارة الكنيسة. ممكن يبقى هو مدير مستشفى ما فيش بعد كده، طب هاتوا ده نعمله كاهن ولا نعمله أسقف لو هو بتول مثلا يعني. لا مش بالضرورة. ممكن يكون ناجح قوي في إدارة عمل لكن يجي يدير الكنيسة ما عرفش يدير. فهذه الصفات اللي تقالت كلها صفات إيه؟ صفات روحية. شرط اختيار الكاهن واختيار الأسقف. طب ليه بولس آخر حتة هختم بيها بقى، ليه بتقول ان الأسقف يكون ملازم الكلمة ويكون قادر ان يعز ويعلم ويبخ المنافقين؟ قال له فإنه يوجد كثيرون. ليه بنقول الأسقف يبقى كده؟ لأن تملي هيبقى فيه في وسط المؤمنين متمردين، ناس متمردة، ناس مش عايزة تخضع، ناس رافضة السلطان. في ناس كده لغاية النهاردة في كنيسة لك يعني ايه كاهن ونسمع كلام، يعني ايه اسقف يقول لنا نعمل وما نعملش، احنا كلنا زي بعضين، احنا كلنا مؤمنين، احنا كلنا كلنا مؤمنين وكلنا متساويين وما فيناش افضلية الواحد على التاني. لكن في ترتيب في الكنيسة، في ناس رافضة متمردة على السلطة، لا ما حدش يحكمنا. طب ما ده بيحكمك بكلمة الله، لا ما عارف كلمة الله زي ما هو عارفها. ناس اسمهم ايه؟ متمردين. زي ما بني قورح قالوا لموسى كفاكم ترأسا ان كل الجماعه مقدسه، انتوا مالكم عاملين علينا رؤيه سليمه، احنا كلنا بتوع ربنا. ومين قال لك ان الكهنوت مرياس؟ الكهنوت ده قلنا وكيل سرائر ربنا، ده انسان بيدي ربنا ايده عشان المسيح يتمم من عمل الكهنوت في الكنيسه. طب سؤال، كون ان انا كاهن يبقى انا احسن منكم؟ لا اطلاقا، على قد تقواي وعلى قد سلوكي في الفضيله وعلى قد جهادي ممكن حد فيكم يسابقني بكتير، لكن انا كاهن دي الوظيفه الرساله العمل اللي ادهوني المسيح جوه المؤمنين لاجل بنيان الكنيسه. انت عدو ليك عمل تاني، وانت عدو ليك عمل تالت، وانت عدو ليك عمل رابع، ليك عمل خمس، انا ليا عمل. ما اقدرش اقول ان العين اهم من الايد، اهم من الرجل، اهم، لا العين مهمة والإيد مهمة، فالكاهن مهم والشماس مهم والأستاذ مهم والطالب مهم والست اللي في البيت مهمة، كل واحد له دور. احنا مش بنتميز عن بعضنا بالأدوار، احنا بنتميز عن بعضنا بقد التعب اللي احنا بنتعب فيه في تأدية الدور بتاعنا. كل واحد ياخد دورته على حسب تعبه. فالكهنوت مش مرياس. في ناس بقى متمردين رفض الكهنوت، يتكلمون بالباطل كلام أجوف، يعني يقول كلام رنان كده زي ما بقول لك كده، ولكن ما كلنا مؤمنين، ما كلنا متساويين، ما كلنا إخوة. طب ماشي، عشان كلنا إخوة ما بقاش في ترتيب في الكنيسة، ما بقاش في واحد مسؤول ومن خلاله تدار الكنيسة. لا احنا لينا رئيس غير منظور، رئيس غير منظور. إذا كنت أنا نفسي منظور ومشاكلي منظور وحياتي منظور، فأنا عايز رئيس منظور يدبرني بكلام الله. لما نخرج من الجسد نبقى ندور على غير المنظور. ادي حكمة وجود رتب في الكنيسة، ادي حكمة وجود طقس في الكنيسة. لا، هما بيتكلموا كلام باطل، كلام مخادع، كلام يبان ان هو له بريق لكنه زي ما بيقول يخدعون العقول، كلام رنان يغش العقل، ولا سيما الذين من الختان. واللي اكتر من النوع دوت الناس اللي جايين من اصل يهودي، متمردين يتكلمون بالباطل يخدعون العقول، انه دخلوا في وسط المؤمنين وبدوا يعلموا المؤمنين انه مش كفاية الصليب، مش كفاية موت المسيح عشان نروح السماء، عشان نروح السماء لازم نتختن، عشان نروح السماء لازم نحفظ السبت، عشان نروح السماء لازم نحافظ على اعمال الناموس. فبولس بيقول دول ايه؟ دول ناس متمردين، ناس يتكلمون بالباطل، ناس يخدعون العقول، الذين يجب سد افواههم. سكتهم، نسكتهم ازاي؟ نخليهم ما يتكلموش؟ لا، نسكتهم ان احنا نقول التعليم الايه؟ الصحيح. فلما يسمعوا التعليم الصح يتقفل بقه زي ما كانوا بيروحوا للمسيح، ندي جزء ولا ما نديش؟ فالمسيح قال الكلام اللي قفل بقهم، لم يستطيعوا ان يجيبوه بكلمة. يبقى سد افواه مش ان احنا هنكمم الافواه، سد الافواه بان احنا نقول التعليم الصح اللي يناقض تعليمهم الغلط. الذين يجب سد افواههم، المفروض الافواه دي بعد ما قبلت الايمان بالمسيح كانت تسبح باسم ربنا وتمجد المسيح، لكن للاسف بسبب تعليمهم الغلط يجب ان احنا نسد ايه؟ نسد افواههم. ايه مشكلتهم؟ فانهم يقلبون بيوتا بجملتها، يدخلوا بيت يقلبوه. يبقى خطورة التعليم بتاعتهم ديت ايه؟ يقلبوا ايمان الناس. انا في الكنيسة وفرحان بربنا ومتعزي وماشي بالاجبية وماشي زي ما الكنيسة بتقول لي صوم وبعترف، اروح للبعض يقول لي كلام يبان ان هو رنان، وهو ابونا احسن منك في ايه، وهو ابونا اكتر منك في ايه، وانت ليه تعترف لابونا، وانت ليه حد يحكم فيك في صلاة وفي صوم، انت تمشي بمزاجك، انت مش صغير، انت ابن ربنا، روح ربنا بيقودك. كلام ايه؟ كلام رنان، كلام مخادع، لانه في الحقيقه يقلبون ايمان الفرد. ابص الاقي نفسي سمعت لي كلمتين بطلت اجبيه، ليه وانا صلي من اجبيه ليه؟ داود ده مش بيتكلم بالروح القدس، طب ما انا روح ربنا فيا، زي ما كان داود بيتكلم بالمزامير انا اكلم ربنا. يا عم حيلك يا عم، بتقول ايه بس؟ بتقول ايه بس؟ ما انت كنت حبيبي ماشي يا ابني وحلو وبتنمو في النعمه. قلبوا ايمان قوم. فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها، بيضيعوا ناس كتير بالكلام دوت، وخطة العمل بتاعتهم في البيوت مش على المنبر يجوا قدام الكنيسة، لا، يروح لده في البيت ويقول له كلمتين، يقعد مع ده ويقول له كلمتين، وفي النهاية يروحوا كل دول مقلوبين في الإيمان، معلمين ما لا يجب، بيعلموا تعليم غلط مش مفروض تتقال. طب بيقولوها ليه؟ من أجل الربح القبيح، عايزين يكسبوا من وراء الموضوع دوت. يكسبوا ايه؟ تقول لي هياخدوا فلوس؟ في البعض كل ما يجيب اعداد يقدم كشف باعداد ياخد مقابل الاعداد ديت فلوس، ففعلا ربح قبيح. البعض التاني ربح قبيح يعني ايه؟ يعني يجي احنا الاعتزاز بقى والفخر، احنا جبنا المجموعه ديت، احنا الناس دي مش عارف غيرنا فكره، نوع من الربح، نوع من الاعتزاز التفاخر، ربح قبيح. وبولس بيقول له ما تستغربش من كده يا تيموساوس، لانه قال واحدا منهم، واحد من اهل كريت اسمه ايبيمينيديس، ايبيمينيديس ده فيلسوف يوناني عاش سنة 600 قبل الميلاد، قال واحدا منهم وهو نبي لهم خاص، واحد يعني هم بيكرموه بيحترموا كلامه كأنه نبي، قال ايه؟ قال الكريتيون دائما كذابون. ده شاعر يوناني، والكريتيين يكرموه جدا، بينت ثقافة بولس، عارف شعر يوناني وبيستخدمه في المكان المناسب بتاعه، زي ما راح أتينا وقال لهم كما قال أحد شعرائكم نحن ذرية الله به نحيا ونتحرك ونقول، ده كلام شعر يونانيين بولس جابوه والروح القدس لقى كلام صح فتحط في الإنجيل. قال واحدا منهم من الكريتيون وهو نبي لهم خاص، له مكانة كبيرة عنده. شو بقى لما واحد منهم بيشهد عنهم انه ايه؟ الكريتيون دائما كذبون. من كريت، كريت ديت اللي هي جزيرة كفطور، لا مش قبرص، جنب قبرص طبعا، قبرص دي فوق مصر كده على طول، لكن واحنا طالعين كده ناحية تركيا ناحية إيطاليا هنلاقي جزيرة كريت. جزيرة كريت دي اللي هي اسمها في الكتاب كفطور، اللي هو المسكن الأصل للفلسطينيين، يعني ده أصل الشعب الفلسطيني. وبعد كده ربنا نقلهم زي ما قال سفر عموس لأرض غزة وأشقلون، قال عنهم الكريتيون دائما كذبون. دي ناس فيهم سمة هي الكذب، ودي تؤكد يا أحبة فعلا أنه كل الطبيعة البشرية ضعيفة، بس فعلا كل شعب له خصائص معينة فعلا. مثلا المصري بحكم ان هو جنب النيل فتملي بيميل للهدوء وللاستكانة وللقعدة، يروي الارض ويحط ايده على خده، مش بتاع مغامرات ومش بتاع سفر ومش بتاع ترحال، هو طبيعته كده، البيئة بتاعته خلت فيه الميل دوت. غير الاوروبي، الاوروبي يحب المغامرة، وتلاقي رجل عنده 70 سنة وقعد يحوش عشان يروح يزور مش عارف الصين ويزور الهند، ويروح يحوش له قرشين ويروح يلف يزور اوكرانيا يا عم ما تقعد في بيتكم. لا، هو عنده السنة دي، لذلك الرهبنة الغربية اتجهت ناحية الخدمة والتبشير، لان دي السنة اللي تميز الشعوب دي، السنة اللي بتميزنا احنا كمصريين الهدوء والاستكانة، وما نحبش التغيير وما نحبش التنقل، واي ننقل من شقة لشقة مضطربين، ننقل من مدرسة لمدرسة منزعجين، ما نحبش تغيير. كل شعب له سمة، فالكريتيون السمة بتاعتهم الكذب. وحوش رضية، المعلمين الكذبة دول اللي طلعوا في كريت، لأن دول هم أصلهم كريتيون، فناس تحب الكذب، هم دخلوا في الإيمان المسيحي بس لسه الحتة دي فيهم. وحوش رضية يفترسوا بطون بطالة، معروف الكريتيون إن ناس يعني يموتوا في سبيل جمع المال ويستخدموا أي وسيلة لجمع المال. تصوروا بقى الناس دول قبلوا الإيمان بالمسيح وتغيروا، بس في بعض منهم ظلت هذه الصفات فيهم، وهم دول المعلمون الكذبة اللي انتشروا في الكنيسة. بولس بيأكد على صحة كلام الشاعر ده، قال هذه الرسالة صادقة. فعلا هم الناس دول كده، عنده حق الشاعر ده تيتوس لما قال عليهم كده. فلهذا السبب وبخهم بصرامة، رجعهم، خليهم يرجعوا عن الفكر الغلط لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. السلوك الوحش ده دليل ان الايمان غلط، لما توبخهم يسلكوا صح دليل ان الايمان بقى صح. لكي يكونوا اصحاء في الايمان لا يصغون الى خرافات يهودية، كلام اليهود الختان وحفظ السبت، قلوا ما يصغوش للكلام دوت، وصايا اناس مرتدين عن الحق، الحق اللي هو الانجيل، لا هم ارتدوا عنه. ليه؟ لان كل شيء طاهر للطهرين، ما عندناش أطعمة محللة. أدم أنت إنسان مؤمن، أدم ربنا طهر بالإيمان قلبك، كل شيء طهر، تأكل دوت، تشرب دوت، تلمس دوت. طبعا لأن اليهودي كان عنده لا تزوق ولا تجس ولا تلمس، لا ما عندناش، لا لمست ميت ما تنجسش يا حبيبي حاجة، هناك قلبك طهر، كل شيء طهر للطهرين. بس اوعى واحد بقى ياخد كل شيء طهر للطهرين، خلاص الخمر حلال، الزنا حلال، كل شيء طهر، أنا طاهر ويبقى كل شيء طهر ليا. لا، ما انت لو طاهر فعلا لا يمكن تعيش في الدنس، ما انت لو طاهر فعلا، لو ربنا مطهر قلبك بالايمان لا يمكن تعيش في الخطيه. هنا كل شيء طاهر للطهرين، ما تطلعهاش الايه دي من مكانها وناخده مبدا عام في المسيحيه، كل شيء طاهر للطهرين. لا، بولس هنا بيتكلم على ناس قالت ما ناكلش الاكل ده، الاكل ده حرام والاكل ده حلال. بولس قال لا، اذا ما انت قلبك طاهر كل الاكل ليك طاهر، كل شيء طاهر للطهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر. هو نجس، لو لمس حاجة طاهرة ينجس، طب هو نجس لو أكل أكل طاهر برضو نجس، يعني واحد عايش في الخطية أكل أكل طاهر وهي ده خليته بقى طاهر، واحد عايش في الدنس غسل إيده دي نقت قلبه نجس، فكل حاجة بيعملها نجس. وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. في إنسان تزاي ذهنه نجس، أي حاجة يشوفها تقوده للنجاس. طبعا المشكلة مش في مثلا المرأة، عورة المرأة عورة ليه بس غطيها ليه، ما هي يصلو يعني نجاس، لا النجاسة فكرا دي ممكن تكون مغطية دي مش مغطية، دي ممكن تكون ما فيش مرأة خالص ومخه يقعد يفكر في حاجات وحشة، فالمشكلة مش في المرأة. وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، ما عندوش حاجة طاهرة أبدا، كله نجس كله نجس. الراجل لو بين رجليه خطية يا عم ودي فيها ايه، ده هو كده. مش عايز يعني ادخل في تفاصيل، بس تقعد تسمع بقى كلام في الحقيقة يعني عجيب خالص. وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. المشكلة في الإنسان هو اللي ذهنه نجس. بيلخص أمثال هؤلاء يعترفون بأنهم يعرفون الله، يقول احنا بتوع ربنا واحنا نعرف ربنا، لكن بالأعمال ينكرونه، سلوكهم بعيد تماما عن ربنا. يبقى معرفة ربنا مش بالكلام، لكن معرفة ربنا بالإيه؟ بالعمل. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يفعل مشيئة أبي الذي في السماوات، ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.